القسم الثاني الدائرة البيانية محدداتها وإشكالياتها. الفصل الثالث خصائص الدائرة البيانية. يمكن تحديد خصائص الدائرة البيانية تبعاً للفقرات التالية: أولاً، أهم ما يميز الدائرة البيانية عن غيرها هو أن أصلها المولد قائم على الاعتبارات الذاتية، إذ تكون معطيات الفهم والتوليد مستمدة من المصدر الذاتي المتمثل في النص، خلافاً للأصول المولدة لدى الدوائر المعرفية الأخرى، والتي تقوم على اعتبارات عارضة غير ذاتية، رغم أنه لا يمكن الاستغناء عن سائر المصادر والاعتبارات، سواء فيما يخص الدائرة البيانية أو غيرها من الدوائر، حيث يستحيل الاكتفاء بالمنهج الأحادي، فكل منهج يستعين بدرجة ما بعناصر غيره من المناهج. لكن تظل الخصوصية محددة بما للمنهج من عناصر متميزة غالبة، فمثلاً يستحيل على الدائرة البيانية التجرد كلياً عن سائر مصادر المعرفة كالعقل والواقع حتى في حال عملها وفقاً للاعتبارات البيانية الصرفة، فعلى الأقل إنها تتأسس على قاعدة الفهم العرفي للنص، وأن هذه القاعدة مدينة بدورها إلى قاعدة الاستقراء العقلية. إذن تتخذ الدائرة البيانية من الفهم العرفي للنص أصلاً مولداً وقاعدة كبرى للفهم والتوليد، وقد تتردد بين الفهم العرفي والفهم اللغوي الصرف، ولو كان على حساب الاعتبارات العرفية أحياناً اعتماداً على التدقيق اللغوي أو اكتفاءً بالمطابقة الحرفية من دون اعتبار للفهم العرفي، لكنها من الناحية المبدئية تقدم الفهم العرفي على اللغوي، مثلما تقدم الفهم الشرعي على العرفي وفقاً للارتكاز العقلائي، ويبقى الفهم العرفي لديها هو الأساس والأصل الذي تتحد به معاني الجمل النصية، وعليه تقام القواعد الأخرى كتلك المناطة بأصول الفقه، مثل قاعدة حجية الظهور وتخصيص العام وتقييد المطلق والنسخ وغيرها من القواعد. فالنص بما له من اعتبارات عرفية ولغوية للفهم والتوليد هو مرجع أساس للتكوين المعرفي لدى الدائرة البيانية، فللنص مرجعية تكوينية وتقويمية، بمعنى أن العقل البياني يتكون من إفرازات نصية، وأن المصادر الأخرى ليس لها اعتبار ما لم يتم عرضها على مرجعية النص وإحراز موافقته. وإذا كان من الممكن للبياني أن تنقطع صلته عن المصادر الأخرى التي قد يكون لها شيء من الأثر على فكره، فإن الأمر مع علاقته بالنص شيء مختلف، فلدى البياني أن مصادر المعرفة والتشريع تبدأ بالنص، حيث القرآن الكريم ثم السنة النبوية، وبعدهما الإجماع ككاشف عن النص أو مستدل عليه به. وقد يضاف إلى ذلك قول الصحابي وسلوكه ككاشف آخر، وبعد ذلك تأتي سائر مبادئ الاجتهاد الأخرى التي حرص البيانيون على جعلها مستمدة من النص مباشرة وغير مباشرة عادة. يبقى أن نلاحظ الفارق بين النص كشيء في ذاته وبين الاعتبارات القائمة عليه كشيء لذاتنا، إذ لا ضرورة تجعلهما متطابقين، فليس النص والاعتبارات القائمة عليه شيئاً واحداً كما يتوهم الكثير من الناس. وتظل الآلية الاجتهادية لدى العقل البياني آلية لغوية تبدأ بالنص وتنتهي إليه، والغالب فيها أنها مسخرة في إطار الرواية والحديث، سواء كانت هذه الرواية نبوية كما لدى أهل السنة أو إمامية كما لدى الشيعة. فبحسب العقل البياني إنه لا بد من الخضوع إلى الضوابط التي يراعى فيها فهم النص واعتباراته اللغوية وما يقتضي ذلك من آليات عديدة، كالجمع بين المتعارضات ومعرفة السند وأحوال الرجال وقضايا كثيرة أخرى مبثوثة في علوم القرآن والحديث والرجال وأصول الفقه. والإشكالية التي يواجهها البياني لا تتجاوز في الغالب إشكالية البحث في السند والدلالة. ثانياً، في النظام المعياري هناك من يمارس الدور البياني الصرف، سواء على صعيد الأصول والعقائد أو على صعيد الفروع والفقه، كما هناك من يقتصر على ممارسة الدور البياني ضمن دائرة الفروع، ويرى الأصول من مهمة العقل للبيان، وهو النهج الذي يعود إلى أكثر أتباع هذا النظام، لأن أغلبهم فقهاء ينتمون إلى مدارس كلامية عقلية، فبعضهم معتزلة، وبعضهم آخر أشاعرة، وبعضهم ثالث أصوليون من الإمامية، إلى آخره. وربما يكون أبو حنيفة النعمان المتوفى سنة 150 للهجرة هو أول من حمل هذا الطابع المزدوج، فرغم أنه صاحب مذهب فقهي إلا أن له ممارسات كلامية ذات صبغة عقلية كالتي دونها في كتابه الفقه الأكبر، كما وله نصوص تتناسب مع منطق الحق الذاتي كالذي سيأتينا ذكرها فيما بعد، مما يعني أنه كان يمارس لونين مختلفين من الاعتبارات، إحداهما ذاتية بيانية والأخرى عارضة عقلية، في حين إن البيانيين الذين سمحوا للبيان أن يشغل كافة مساحات التفكير من الأصول والفروع لم يقعوا في ذلك الفصل والإزدواج، فهم في الأصول لا يعولون على العقل في حل الإشكالات التي تعترضهم، كما أنهم في الفروع لجأوا إلى بيان النص، وبعضهم ضيق من دائرة هذا البيان، كما أن البعض الآخر وسع منها بالاتكاء على بعض المبادئ المعتمدة على النص في الغالب لغرض تغطية القضايا التي لا نص فيها. هكذا فكل من يعتمد على البيان في مجال الأصول والعقائد يعتمد عليه في الفروع أيضاً، لكن من غير عكس، فليس كل من يعول عليه في الفروع يتقبله في الأصول، مما يعني أن الدائرة البيانية بحسب الاعتبار الأول أوسع منها حسب الاعتبار الأخير. وبهذا نحن نواجه لونين من البيان، أحدهما البيان الصرف ويشغل مساحات الفهم الديني من الأصول والفروع كلها، وهو ما يتمثل في العلماء الذين نقلوا علم الكلام العقلي أو حرموا الاشتغال فيه، ومنهم علماء السلف والإخبارية. أما الآخر فهو البيان المخصوص والذي يشغل مساحة الفروع دون الأصول، كما يتمثل في نهج الفقهاء المنتمين إلى المدارس العقلية لعلم الكلام. ولما كان مجال الفقه هو المورد الذي يتفق على بيانيته جميع أقطاب النظام المعياري، سواء من خضع منهم لسلطة البيان وحده أو من زاوج بينه وبين التفكير العقلي، لذا سنوليه جل اهتمامنا لهذا القسم. أما مجال الأصول والعقائد فإنها لا تختلف منهجاً لدى البيانيين عن دائرة الفروع، سوى بعض الاعتبارات المتعلقة باختلاف الموضوع. فمثلاً تعول الدائرة البيانية ومنها دائرة الفقه على الجمع بين النصوص المتعارضة ما أمكنها لذلك سبيلاً، فتأخذ بقواعد التخصيص والتقييد والحكومة والنسخ وما إليها، وهو ما لا يجري عادةً لدى الدائرة العقلية، ومنها دائرة علم الكلام، فهذه الأخيرة لا تمارس الجمع بين النصوص عند التعارض ابتداءً، بل تقوم بعرض هذه النصوص على مرجعية العقل، فتقبل بعضها عند الموافقة معه، وتؤول البعض الآخر عند المخالفة. وكمثال على ذلك موقف الدائرتين من الصفات الإلهية، فالدائرة البيانية تجمع بين النصوص المتعارضة، وبالتحديد أنها تجمع بين قوله تعالى ليس كمثله شيء وبين سائر النصوص التشبيهية، فتخرج بنتيجة مفادها أن لله جميع الصفات المذكورة، ولكن من غير تشبيه ولا تمثيل، في حين لا تمارس الدائرة العقلية هذه العملية من الجمع ما لم تعرض ذلك على العقل سلفاً، فتأخذ ببعض النصوص الموافقة للمعطيات العقلية وتؤول النصوص الأخرى، فتأخذ مثلاً بقوله تعالى ليس كمثله شيء باعتبارها موافقة للمسلمات العقلية، في حين تعرض النصوص التشبيهية على التأويل والتوجيه. ثالثاً، بحسب التفكير البياني إن العقل سواء في الأصول أو الفروع مستبعد الاعتبار غالباً، ففي الأصول إنه لا يمكن أن يرجح على الدلالة البيانية للنص كالذي أفاده ابن تيمية وغيره، وهو بنظر الاسترابادي ليس مورداً للاعتماد والاطمئنان بإطلاق، وسواء كان العقل خاضعاً لسلطة البيان كما يرى ابن تيمية أو مستبعداً تماماً لعدم إفادته القطع والاطمئنان، فإنه في كلا الحالين ليس مورداً للاعتماد المستقل في الأصول لدى البيانيين. فحتى في مجال إثبات المسألة الإلهية يبتعد أصحاب البيان الصرف عادة عن الأدلة العقلية المستقلة، حتى قال بعضهم إن الله لا يعرف بالعقل بل يعرف الله بالله لا بغيره، لقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومع أن بعض البيانيين يعتبر أصحابه لا ينكرون أدلة العقول والتوسل بها إلى المعارف، لكنه يعترف بأنهم لا يوظفونها إلى المدى الذي سلكه أصحاب الدائرة العقلية، كما يتبين من استدلالاتهم بالأعراض وتعلقها بالجواهر في إثبات المسألة الإلهية، خلافاً للتوجه الذي يراه البيانيون من التعويل على ما نبه عليه القرآن الكريم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك المعاجز المروية عنه، مثل تسبيح الحصى في كفه وحنين الجذع لمفارقته وزحف الجبل تحته وسكوته لما ضربه برجله وجذب الشجرة بأغصانها وعروقها إليه وسجود البعير له ونبوع الماء من أصابعه حتى توضأ به بشر كثير وربو الطعام اليسير بتبريكه فيه حتى أكل منه جم غفير وإخبار الذراع إياه بأنها مسمومة وغير ذلك من المعاجز المروية الدالة على نبوته ووجوب التصديق بكل ما يرد عنه من وحدانية الله وإثبات صفاته. وهو وإن دل على شيء فإنما يدل على حرص البيانيين على جعل الدليل العقلي غير مستقل عن بيان النص، وقد عبر أبو أحمد بن محمد الخطابي عن ذلك معتبراً أن الحاجة إلى بيان أمر التوحيد وإثبات الصانع من الخطاب الديني ماسة في كل وقت وزمان، ولو تأخر البيان عن ذلك لكان التكليف واقعاً بما لا سبيل إليه وهو فاسد غير جائز. هذا ما نعنيه بميل البيانيين إلى جعل الدليل العقلي غير مستقل عن بيان النص، فهم يعدون أنفسهم ممن طلب الدين بالدين، لهذا فهم يعرضون كل ما لا يأتيهم من الآراء العقلية والخواطر النفسية على الدين، فإن كانت موافقة له قبلوها وإلا ردوها، خلافاً لغيرهم من الفرق الأخرى التي طلب أصحابها الدين بغيره عبر استخدام الدليل العقلي وعرض كل ما يرد عليهم من بيان النص على العقل، فإن استقام قبلوه وإن لم يستقم بحسب ما يتصورونه من الدليل العقلي ردوه أو قاموا بتأويله. وكما يقول ابن السمعاني إن الفصل بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا له، وأما أهل السنة فقالوا الأصل في الدين الاتباع والعقول تبع، ولو كان أساس الدين مبنياً على العقول لاستغنى الخلق عن الوحي والأنبياء ولبطل معنى الأمر والنهي ولقال من شاء ما شاء، ولوجب أن لا يجوز للمؤمنين أن يقبلوا أشياء حتى يعقلوا كذكر عذاب القبر وسؤال الملكين والحوض والميزان والصراط وصفات الجنة والنار وتخليد الفريقين فيهما، وهي أمور لا تدرك حقائقها بعقولنا، إنما ورد الأمر بقبولها والإيمان بها. أما في المجال الفقهي فالعقل بنظر البيانيين جميعاً عاجز بمفرده عن إدراك المصالح الحقيقية للأحكام، ويعد لديهم منبع الأهواء، والاعتماد عليه في التشريع يفضي إلى نسخ الشريعة أو تعطيلها، وأنه في حد ذاته يثير الاختلاف لارتفاع الضوابط. فمهمة البياني في هذا المجال تتحدد بإثبات كون الشريعة بينة وكافية لتغطية كل شأن من شؤون الحياة، فما من حادثة إلا ولها حكمها بالنص أو بدليل مستدل من نص كما يرى الشافعي، وبغير ذلك لا يبقى للحكم مصدر يعول عليه غير الأهواء والميول الذاتية، حيث لا ضابط للعقل الذي يغلب عليه الهوى كما يخفى عليه وجوه الضرر والفساد. وبنظر جماعة من الفقهاء إن الأحكام تابعة للمصالح الخفية والشرع كاشف عنها، وأن العقلاء قد يتوهمون ما هو أقرب إلى واقع الشرع على أنه أبعد، وما هو أبعد عن هذا الواقع على أنه أقرب. وبالتالي فلا مناص إلا الاحتماء بنفس الشارع لكونه محيطا بكل الجهات وعالما بكثير مما لا تصل إليه العقول، وهو أمر تعرضنا لمناقشته خلال حلقة النظام الواقعي. رابعا، يتصف الأصل المولد لدى التفكير البياني بخصوصيتين متلازمتين يعبران في الوقت ذاته عن طبيعة الآلية المعرفية كآلية صورية. الأولى هي أن هذا الأصل له خصوصية حرفية باعتباره قائما على لغة النص، فالطابع الحرفي هو طابع معرفي مولد سواء من حيث فهم النص ذاته أو من حيث ما يترتب على هذا الفهم من توليد للقضايا المعرفية الأخرى. أما الخصوصية الثانية فتتجلى في المجال الفقهي، حيث إن الشكل الحرفي للتوليد هو شكل جزئوي وتجزئي كالذي يتبين أدناه. واحد، يتميز التوليد لدى التفكير البياني بالجزئوية، فهو لا يعتني بالمبادئ والقضايا الكلية عادة لكثرة الصيغ الجزئية التي حملها النص حيال تعامله مع الأحداث والقضايا. فمع أن للبيان الفقهي صوره الكلية المنتزعة عن النص والتي يمكن أن تتخذ كقواعد وأصول توجيهية شمولية تتحكم في القرارات والأحكام لدائرة البيانيين المعرفية، لكن ما آل إليه البيانيون شيء آخر، إذ لم يظهر لديهم اهتمام لجعل الموازنة دائرة بين الأصول الكلية العامة وتلك التي تتصف بالجزئية لعدد من المبررات، منها أنهم يعتبرون الجزئيات الواردة في النص تطابق الكليات ولا تعارضها مهما طال الزمن وتغيرت الظروف والأحوال. كذلك أنهم يظنون بأن التعويل على الكليات ما هو إلا ذريعة للخضوع لحكم النظر العقلي الصرف. يضاف إلى ما قد يفضي إليه الأمر من نسف الجزئيات المصرح بها عند حصول التعارض المستقطب بينها وبين الكليات، إذ لا يحل إلا لحساب أحدهما على الأخرى. وعموماً يرى البيانيون أن التعويل على فئة الجزئيات يحافظ على التمسك بمقولات النص، خلافاً للتعويل على الكليات التي يطالها العقل بالإدراك والاكتشاف مباشرةً. وبالتالي كان لا بد من الاعتماد على المولدات الجزئية وترك اعتبار ما يقابلها من موجهات كلية، كالذي يتبين من موقف الفقهاء من الأحكام الخاصة بالقرض والمقدرات المالية وما إليها مما عالجناه ضمن حلقة النظام الواقعي. اثنان، كما يتميز التوليد لدى التفكير البياني بالشكل التجزئي، إذ يعمل على تجزئة النص بأخذه للحكم الظاهر مع إهماله لكلا السياقين الدلالي والواقعي اللذين يؤطران مدار الحكم المنزل فيهما. ومن الأمثلة على ذلك الأحكام الخاصة بالنهي عن التصوير لكل ما له روح، ووجوب لبس الجلباب، وكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، والأحكام المتعلقة بأهل الكتاب، وغير ذلك مما عالجناه ضمن الحلقة المشار إليها قبل قليل. إذن إن هذه الخصوصيات من الحرفية البيانية والشكلية الجزئوية والتجزئية تجعل الأصل المولد للدائرة البيانية يحمل صفة الماهية بما تتضمنه من طابع كلي، فالبيان في هذه الدائرة هو بيان ماهوي كلي ممنطق، بالمعنى الذي تتحول فيه جزئيات النص إلى ماهيات كلية ممنطقة، وبالتالي إنها لا تخضع لاعتبارات العوامل الخارجية من العقل والواقع عادة، وهي طريقة استعلائية تستمد صور تفكيرها من البيان الفوقي ومن ثم تسقطها على الواقع دون مراعاة ظروف هذا الأخير وتغيراته، فهي تجعل من الاعتبارات البيانية اعتبارات ماهوية تتصف بالثبات والتعالي عن ظروف الزمان والمكان، وهي تفعل الشيء نفسه في مجال العقائد والأصول، لكن المجال الأخير يختص بالقضايا الغيبية غالباً، لذلك لا تبدو فيه مشكلة مع الواقع، إنما تثار المشكلة مع العقل كالذي نبهت عليه الدائرة العقلية، وتبقى المشكلة مع الواقع مناطة بالمجال الفقهي للتماس بينهما. ومن بين المشاكل التي يعانيها المجال الفقهي طبقاً للطريقة البيانية، إنه يفتقر إلى الحس التاريخي والسياسي والاجتماعي والنفسي، والتي يفترض أن يتأثر بها الحكم الشرعي، كما إنه غالباً ما يعاني من النقص وعدم مواكبة تغيرات الواقع، ومن ذلك الواقع الحديث الذي فرض الكثير من الأحكام الجديدة غير المألوفة لدى الفهم البياني، بالإضافة إلى أن فهمه للنص لا يتقوم عادة باعتبارات الظروف الخاصة بشبه الجزيرة العربية في عصر الرسالة، كما أنه لا يعول أيضاً على اعتبارات المقاصد وتأثيرها على تغيير الأحكام، وكذا تغيرات الواقع وتأثيره، بل يضطر إلى الاعتراف بالأخير عند الحاجة، كالذي فصلنا الحديث عنه ضمن النظام الواقعي. خامساً، يقوم النهج البياني في الأصل على الزعم القائل بتحقق الوضوح والكفاية في لغة النص الديني، فالبيانيون يبررون نهجهم بما يدعونه من الوضوح والكفاية في الكتاب والسنة لكل ما يحتاج إليه المسلم لفهم الدين، وسبق للشافعي أن صرح قائلاً: ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. وكان ابن حزم يعلن في كثير من المناسبات تحقق ذلك دون حاجة لأي اعتبارات خارجية، فعنده إن النص بين تماماً وهو يكفي لسد حاجات المسلم سواء في الأصول أو الفروع، حيث اعتبر النصوص محيطة بجميع الحوادث، وقيل إنه تمسك بذلك ربما لقول أحمد بن حنبل: ما تصنع بالرأي وفي الحديث ما يغنيك عنه. أما القرآن الكريم فقد نفى أن يكون فيه تشابه باستثناء الحروف المقطعة في أوائل بعض السور والأقسام الواردة في مثل هذه الأوائل، ومثل ذلك صرح ابن تيمية بتحقق الوضوح والكفاية في النص، واعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين جميع الدين أصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه وعمله، وأشار إلى أن القرآن الكريم بين وواضح، لذلك اعتبر الاعتماد عليه أفضل مراتب التفسير وأصحها، وهو تفسير القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فقد فسر في مكان آخر، ثم يأتي بعد ذلك تفسير القرآن بالسنة، حيث أنها شارحة للقرآن وموضحة له، ثم أقوال الصحابة، وأخيراً أقوال التابعين. وعلى العموم عد ابن تيمية الخطاب الديني بيناً، بعضه يفسر البعض الآخر دون حاجة إلى من يكمله أو يبينه، لذا رفض المحاولات العقلية التي تسقط المعاني الأجنبية على الخطاب، كما اعتبر أن الرسول بلغ البلاغ المبين وبين مراده، وأن كل ما في القرآن والحديث من لفظ يقال فيه أنه يحتاج إلى التأويل الإصطلاحي الخاص الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، فلا بد أن يكون الرسول قد بين مراده بذلك اللفظ بخطاب آخر، لا يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذي مفهومه ومدلوله باطل ويسكت عن بيان مراد الحق، ولا يجوز أن يريد من الخلق أن يفهموا من كلامه ما لم يبينه لهم ويدلهم عليه لإمكان معرفة ذلك بعقولهم، وأن هذا قدح في الرسول الذي بلغ البلاغ المبين الذي هدى الله به العباد وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، وفرق الله به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الرشاد والغي. كما اعتبر بعض آخر أن الوضوح والكفاية ليس في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، بل في نصوص الأئمة من أهل البيت، كالذي عليه الطريقة الإخبارية بزعامة محمد أمين الاسترابادي، فنصوص القرآن والسنة بنظر هذا المحدث كلها متشابهة تحتاج إلى بيان، وبالتالي فهي بحاجة إلى نصوص الأئمة التي عدها بينة وكافية لكل ما يحتاج إليه المكلف من الأمور الدينية. وإن كان الفيض الكاشاني من الإخبارية اعترض على هذا المبنى ولم يجد فارقاً في البيان والوضوح بين ما يعود إلى نص الأئمة وما يعود إلى الكتاب والسنة. وعموماً يرى البيانيون بأن طبيعة البيان تدعو إلى القطع والإطمئنان، وقد كان السلف يلجؤون إليه ليستخلصوا منه الدلالات الواضحة القاطعة، فالخطاب واضح ومفيد للقطع والإطمئنان، وهذا ما أشار إليه الشافعي في رسالته ليؤكد قوة البيان وحيويته لكل من يعرف لسان العرب، وأن الاجتهاد الذي يتضمن الظن كما دعا إليه السلف لم يكن موضوعه النص، بل ما لا نص فيه. أما الخلف فقد انقسموا بين اعتبار الخطاب مفيداً للقطع وبين اعتباره مفيداً للاحتمال، فذهب العقليون منهم إلى تبني الأخير تعويلاً على ما أطلقوا عليه المعارض العقلي، وعلى العكس من ذلك ذهب أصحاب البيان إلى اعتبار دلالات الخطاب واضحة وقطعية باستثناء ما اختص الله به من علم خاص، ولذلك حسبوا أنفسهم لا يقعون في الخلاف على عكس غيرهم من أتباع الدوائر الأخرى. وكما قال ابن السمعاني وهو يصف أهل البيان والحديث مما يدل على أن أهل الحديث هم على حق، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافاً ولا تفرقاً في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم نقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهو على الحق دليل أبين من هذا. وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين شيعاً وأحزاباً، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد. وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف، وأهل البدع أخذوا الدين من المعقولات والآراء، فأورثهم الافتراق والاختلاف. لكن من حيث التحقيق نعتبر هذا القول غير صحيح، ذلك أن البيانيين وأصحاب الحديث هم أيضاً اختلفوا حول فهمهم لقضايا العقيدة، واعترض بعضهم أحياناً على ما قبله الآخر من النقل، وينطبق هذا الحال حتى على علماء السلف أنفسهم كما سيتضح لنا ذلك فيما بعد. إذن من وجهة نظر الدائرة البيانية يتحدد البيان قبال العقل بعدد من الاعتبارات، منها اعتبار القطع قبال الظن، والمحكم قبال المتشابه، والحقيقة قبال المجاز، والتفسير قبال التأويل، والخبر قبال الرأي، والاقتداء بالسلف قبال الخلف، والعمل بالاتباع قبل الابتداع. وحقيقة الأمر أن ما يتحدث عنه البيانيون من تحقق الوضوح والكفاية في النص إنما ينطبق على عصر الرسالة الدينية، أما خارج دائرة هذا العصر فيحتاج إلى دليل. صحيح أن البيانيين يستشهدون على مدعاهم من الوضوح والكفاية بالنصوص الدينية، مثل قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، وقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما على هذه الشاكلة من النصوص. لكن كما سيتبين لنا خلال حلقة النظام الواقعي أنه لا يفاد من هذه الآيات التفصيل إلا بالقدر الدال على المبادئ العامة، وتلك التي كانت معنية بعصر نزول النص، بدلالة أن الكثير من الآيات التي ظاهرها يفيد الإطلاق والعموم إنما تتحدث عن تلك المرحلة من العصر الذهبي، وقد تبين بما لا يقبل الشك أنها ليست معنية بسائر العصور الأخرى المختلفة. لذلك دار النقاش حول حجية الخطاب الديني لغير المشافهين به من ذوي العصور التالية، فما كان بيناً أصبح غير بين لدى الغائبين من أصحاب العصور المتأخرة، وما كان كافياً أضحى غير كاف لما عدا ذلك العصر، الأمر الذي يدل على ما للواقع من دور وتأثير على المسألة المتعلقة بالوضوح والكفاية، فقد تم إنزال الخطاب الديني في واقع محدد زمانا ومكانا، وظهر بينهما من التفاعل والجدل ما هو معلوم، لكن لما زال الواقع وغاب فقد أصبح النص مجردا لا يعكس تمام الصورة التي كانت مرسومة لدى ذلك العصر، إذ أضحى الفهم مستندا إلى فردية النص دون شراكة الواقع، وصار من المعلوم أن هذا الغياب بالشريك الآخر قد أفضى إلى أن يكون النص بما عليه من انفراد وتجريد غير بين وكاف طالما غاب عنه شريكه. وفي جميع الأحوال يتوقف الوضوح والكفاية على الشراكة الزوجية بين النص والواقع، وأن غياب أحدهما يعني غيابا للوضوح والكفاية، وأصبح الاجتهاد مما لا غنى عنه للتعويض عما فات منهما، وهو الدرس الذي وعاه الفقهاء جيدا كما سنعرف. سادسا، على الرغم من أن البيانيين يبررون نهجهم استنادا إلى وضوح وكفاية النص الديني، إلا أنهم يواجهون مشكلتين تخصان الفقه والفروع. إحداهما أن الممارسة الفقهية لا تدعي تحصيل القطع في الأحكام، فهي عادة ما تقر بظنية الحديث سندا ودلالة، فكيف يوفق بين هذا الحال وما يدعى من الوضوح البياني؟ وهم يجيبون على هذه المشكلة بأن مبرر الممارسة الفقهية قائم على إحراز الحجة القطعية حتى لو أفضى الحكم إلى الظن، وبرأيهم أن هذا الإحراز حاصل، وبالتالي تظل هذه الممارسة قائمة على الوضوح من دون نظر قاصد إلى مقصد كلي أو واقع أو عقل، فهذا هو معنى الوضوح البياني، وهو لا يقتضي حالة القطع لدى ممارسة الفهم والتوليد. أما المشكلة الأخرى فتتعلق بالكفاية البيانية، ولها ارتباط بالواقع غير المحدود، إذ أن يمكن تغطية ذلك والنصوص محدودة. وبعبارة ثانية، من أين تستمد الدائرة البيانية التفصيل الذي يغطي كافة شؤون الواقع ومتغيراته؟ فمن المعلوم أن هذه الدائرة لا تواجه مشكلة حول الأصول والعقائد باعتبارها غيبية، يكفيها ما جاء حولها من بيان النص دون حاجة إلى إضافات أخرى من الرأي والعقل. لكن المشكلة تنحصر بالفقه لارتباطه المباشر بالواقع غير المحدود. فرغم أن مصادر التشريع 4 أو 5 هي القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد بألوانه المختلف حولها، وأخيراً العقل كما لدى الأصوليين من المذهب الإمامي، إلا أنه ليس لجميع هذه المصادر علاقة بالتفصيل الذي تعول عليه الدائرة البيانية لتغطية تغيرات الواقع، بل ينحصر التفصيل في عدد قليل منها، فهو لا يتحدد بالقرآن الكريم لاعتراف الجميع بأن آياته الخاصة بالفقه والأحكام ليست كثيرة أو كافية، كما أن موارد الإجماع قليلة، ومثله العقل الذي اعتمد عليه الأصوليون من المذهب الإمامي، لذا لم يبق إلا الحديث والاجتهاد، وقد اقتصر البعض على الحديث مدعياً عدم الحاجة إلى الأخير لكونه لا يحظى بالحجية والمشروعية الدينية، كالذي عليه تيار الإخبارية في الوسط الشيعي، لكن الغالبية ذهبوا إلى التعويل على الاثنين معاً كمصدرين يستلهم منهما الكفاية لتغطية مستجدات الواقع وليبرروا بهما عملهم من الناحية الدينية. فالسؤال المطروح، هل لهذين المصدرين حجة كافية لأن يعول عليهما في تسديد حاجات الواقع؟ وهل أنهما يحملان الوضوح كما يتمناه أصحاب البيان؟ إذ تتحدد الاعتبارات التي يقوم عليها الأصل المولد بكل من الكفاية التفصيلية والوضوح البياني، فلو قبلنا هذين الاعتبارين لكنا مسلمين بصحة الأصل المولد القائم عليهما، لكن الاعتراض عليهما يعني اعتراضاً عليه، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الفصلين الآتيين.